قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وصف بني حنيفة وحديث سمامة بن أسامة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له سمامة بن أسامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا سمامة؟ فقال: عندي خير. فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل زادا، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فسلك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا سمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا سمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا سمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة خنقة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة هذه التي أوردها البخاري رحمه الله هي من التراجم المتعلقة في الوفود التي وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وفد بني حنيفة وقصة سمامة بن أسامة. هم بني حنيفة، وذكره هنا ليس في الوفود، وإنما جاء ذكره استطرادا لأنه من بني حنيفة، فناسب أن يذكر قصة أخيه ومجيئه وربطه في المسجد ثم إسلامه ثم ما حصل منه بعد ذلك. وكان هذا قبل فتح مكة، لأنه كما في الحديث بعدما دخل في الإسلام وذهب إلى مكة معتمرا عابه كفار قريش وقالوا له: صبوت؟ فقال: ما صبوت، ولكني أسلمت، وإني دخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يأتي إليك حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا في زمن مبكر، يعني في الوقت الذي كان قبل فتح مكة، يعني أخذه والإسلام به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جيشا قبل نجد، فلقوا سمامة بن أسامة فأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فربط في سارية من سوار المسجد وجاءه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما عندك يا سمامة؟ فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه من الغد فقال: ما عندك يا سمامة؟ فقال: إن تنعم على ما قلت لك، يعني الذي قلت لك من قبل، إن تنعم على شاكر. ثم تركه لما جاء من الغد أيضا. قال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال ما قلت له. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاقه. فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال إنه ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبحت وليس هناك وجه أحب إلي من وجهك. يخاطب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إنني قبل كنت أبغض الناس إلي، وجهك أبغض الوجوه إلي، أكره أن أرى وجهك وأبغض الأشياء إلي أن أرى وجهك، فصار أحب الأشياء إلي أن أرى وجهك بعد أن أسلم. وكان دينك أبغض الأديان إلي، أصبح دينك أحب أحب الدين إلي. لكنت أرى أن بلدك أبغض الأشياء إلي، فكانت بلدك أحب البلاد إلي. وإن جيشك وإن خيلك أخذتني وأنا معتمر وأنا أريد العمرة، فما لا تأمرني؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشره يعني على ما حصل له من الخير العظيم وهو الدخول في الإسلام والخروج من الكفر والشرك. هذه هي أعظم النعم وأجل النعم التي لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. وأمره أن يعتمر، يعني يذهب ويعتمر. فذهب واعتمر، ولما وصل مكة طاف بالبيت، جعل بعض كفار مكة يقولون له خبوت يا ثمامة. خبوت هذه كلمة دم، يذمونه وأصابه ولم يخرج من دين الدين. فقال ما خبوت ولكني أسلمت، يعني معناه أني ما كنت على دين، لأن الأوثان وعلاية الأوثان هذه ليست الدين، ليست لها أساس من الدين. الخروج من عبادة الأوثان إلى الإيمان بالله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام إنما هو ليس خروجا من دين إلى دين، لأن هذا الدين أو هذا الذي كان عليه كفار قريش هو عبادة الأوثان. لهذا فإن هناك فرق بين اليهود والنصارى والمشركون. أهل الكتاب لهم معاملة خاصة لا يعامل بها المشركون وعباد الأوثان، لأن أولئك لهم في الأصل دين، لكنه دين انتهى ونسخ، ولكن لهم شبهة التي التعلق والارتباط بالتبعية لبعض الأنبياء، وإن كان هذا نسخ إلا أن من كان كذلك ويختلف عن من كان من عباد الأوثان. ثم إنه هددهم بعدما قالوا فيه ما قالوا وعابوه وذموه وذموه، قال إنه لن يأتي لكم حمتة حنطة من اليمامة حتى يأذن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يعاقبهم على ما بانوه عليه وذموه به من خروجه من عبادة الأوثان إلى عبادة الله عز وجل وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال إنه لن يأتي إليكم حبة حنطة حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا نفذ هذا الشيء الذي توعدهم به، حتى اضطروا إلى أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ثمامة أن يسمح بمجيء الميرة إليهم وبمجيء الطعام إليهم من اليمامة. هذه هي قصة إسلام ثمامة بن أثار رضي الله عنه وأرضاه، وهي يعني في أحداثها وقائعها وما حصل فيها يعني تدل على أمور. أولا يعني دخول الكافر المسجد يرفع به فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر برفعه أو ربط في المسجد لسارية من فوار المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه، وجاء إليه ثلاث مرات. المرة الأولى قال له ما عندك؟ قال المقصر سقط ذا دم، يعني يستحق الخطر، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني يشترك على إنعامك عليه وتخليتك سبيلة. وإن كنت تريد المال يعني في مقابل فتاتي وتخليصي من الرقي ومن الحبس فاطلب ما شئت، فاطلب ما شئت من المال يعني في مقابل تخلية سبيلي. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء من الغد وقال له مثل ما قال، سأله ماذا عندك، و ثم بعد ذلك سأله مرة أخرى وقال ما عندك، فأطلقه، قال أطلقه تماما، فأطلقه. من هذه المعاملة الرقيقة وكونه يعني يعامله برفق، كونه تكلم معه بلين ولم يعامله بقسوة بل برفق ولين، أمر بإطلاقه على أحد السلام. فذهب إلى نخل قريب النصيب فاغتسل، على هي على أن الكافر عندما يسلم يغتسل، أن أمامه اغتسل وذهب واغتسل وجاء وأسلم وشهد لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم إنه أخبره بقصته وكيف جاء، وأن خيل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذته وكان ذهب للعمرة، كان ذهب للعمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له بأن يعتذر وبشره يعني على ما حصل له من الخير، يعني أن الإسلام هي أعظم نعمة وأجل نعمة، لأن بها خرج من الظلمات إلى النور. ثم بعد ذلك أدى العمرة وحصل ما حصل بينه وبين أهل مكة. ما هي علاقة الوقت؟ رجاء استطراد
من فقم فقم ذا دم،
من ذكر إنه إنه استطراد
من فقم فقم ذا دم،
يعني هو ذا دم أو ذا دم، يعني ذا دم أو ذا دم، يعني يعني ذا دم يعني أو يعني ذا منزلة أو ذا دم، يعني ما يستحق يعني أن يقتل لكونه صاحب دم، يعني أنه قتل وأنه يستحق القتل. نعم، من لقناه عليهم الكفار كانوا يعتمرون وكانوا يحجون، لأن الحج والاعتمار كان هذا شيء موجود، يعني الكفار يحجون ويعتمرون.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريد فيه ما رأيت، فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي أحدهما العنفي والآخر مسيلمة.
وفي هذا الحديث يتعلق إلى ابن حنيفة، وأنه جاء مسيلمة وهو ابن حنيفة ومعه جماعة كثيرون من أصحابه، ف وكان يقول له سيدنا جعل محمد لي الأمر من بعده اتبعته فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه وهو معه ثابت بن زيد بن جمال الأنصاري خطيب الأنصار معروف بخطيب الأنصار بفصاحته وبلاغته وجهورية صوته فإنه كان جهورية صوت رضي الله عنه. وهو الذي سبق أن الذي جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم لعله في البخاري لا أدري أنه لما نزل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تربعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اختفى في بيته وجعل يبكي ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه سعد بن معاذ فقال أعطيك خبره. فذهب إلى بيته وجاء إليه فأخبره بالذي حصل له لأنه لما نزلت هذه الآية الآية لم نطرف وقفت وقفة النبي قال أنه يخشى أن يكون حبط عمله لأنه كان رفيع الصوت وكان جهوري الصوت فخشي أن يكون ممن تعنيه هذه الآية فجلس في بيته يبكي. فلما راجع سعد بن معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره خبره قال له قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت لست من هؤلاء أنت من أهل الجنة فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. فهو لكونه جهوري الصوت وهذا وهذه صفة جبله الله تعالى عليها فخشي أن يكون مما تعنيه هذه الآية فجعل يبكي فكان خطيبا كان جهوري الصوت كان خطيبا فصيحا بليغا فقال وكان معه قطعة جريد النبي عليه الصلاة والسلام قال لو سألتني هذه القطعة لا سمعت شيئا فإنه لا يعطيه شيئا لهذا الذي طلبه لأنه يقول له الأمر من بعده قال إنه لو سألتني هذه القطعة ما أعطيت شيئا لا يعطيه شيء. ثم إنه قال له وهذا ثابت يجيبك عني يعني هو تركه ولم يبقى معه لكن حاله على ذلك ليجيبه ويجادله ويتكلم معه. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جامع الكلم تكلم بالكلمات القليلة القليلة في المعاني القليلة في الألفاظ الكثيرة في المعاني ثم ترك بعد ذلك معه ثابت وكان فصيحا بليغا. قالوا وفي هذا دليل على أنه استعان بأهل البلاغة في بيان الحق والإرشاد والتوضيح والبيان ولم يكن ذلك من النبي عليه الصلاة من حاجة ولكنه لم يريد أن يطيل معه الكلام وأن يطيل معه البقاء فإنما قال له ما قال ثم حاله إلى رجل من أصحابه الذي هو ثابت بن قيس بن جمال وكان من جملة ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه انتبع
ولن تعدو أمر الله
فيه
ولئن
أدبرت ليعفرنك الله
وإني
لأراك لأراك الذي أريد الذي أريد فيه ما رأيت. فسئل ابن عباس عن هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أني أرى عندك الذي أريد فيه ما رأيت فروى عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه رأى في يديه في النوم رأى رؤيا في المنام وأن في يديه سوارين من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن في يديه سوارين من ذهب فأهمه شأنهما أهمه شأن هذين السوارين لأن كون الرجل يعني يستعمل الذهب ويتحلى بالذهب ولهذا شيء غير معتاد وغير معروف بالنسبة للرجال غير مباح بالنسبة للرجال، لكن هذا ضرب مثال، لأن الرؤى منها ما تكون تطابق للواقع ومنها ما تكون ضرب مثال، منها ما يكون ضرب مثال ومنها ما يكون مطابق للواقع، وهذه من قبيل ضرب المثال. فقال عليه الصلاة والسلام: فأهم أمرهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا. فنفختهما يعني السوارين من الذهب الذين في يده فطارا. فأولتهما كذابان وخرجان من بعدي هما العنسي ومسيلمة. هما العنسي الأسد العنسي اليمني ومسيلمة الكذاب اليماني. يعني هذه الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام همه شأنها لما رأى السورين، لأن هذا غير مألوف وغير معتاد أن الرجل يلبس الذهب، فأهمه أمرهما. فقال له: انفخهما، فنفخهما فطارا. وكان مسيلمة يعني قتله وقضى عليه في خلافة الصديق، وفي الجيوش التي أرسلها الصديق رضي الله عنه قتال المرتدين، وهذه فضيلة للصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي عليه السلام رأى أنه في المنام من السوارين وأنه أمر بنفسهما فنفخهما فطارا. فكان القضاء على مسيلمة في ولاية أبو بكر وفي زمن أبو بكر، فهذه النفخة من رسول الله عليه السلام التي رأى في المنام، وحصل على أثرها كون الكذابين طارا، أحدهما كان ذلك القضاء عليه في زمن الصديق وعلى يد الجيوش التي أرسلها هو في الصديق رضي الله عنه وأرضاه في القتال مسيلمة الكذاب ومن معه. وكما قلت أن الرؤية منها ما يكون بالمثال، وهذا منه لأن السوارين يعني أولى برجلين كذابان، رجلين كذابين هما الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، ومسيلمة الكذاب. وقد تكون الرؤية مطابقة للواقع، يعني يرى في المنام فيكون تأويله في الواقع مثل ما رؤية في المنام. وقصة الفتيين اللذين كان مع يوسف في السجن ورأى كل منهما رؤيا ثم عرضها على يوسف ليعبرها له، إحداهما فيها ضرب مثال والثانية مطابقة للواقع، إن أحدهما رأى أنه يعصر خمرا، وكانت الرؤيا وكانت النتيجة أنه يعصر خمرا، رأى في المنام أنه يعصر خمرا وفي اليقظة يعصر خمرا، وفي اليقظة يعصر خمرا، فهذه مطابقة للواقع. وأما الثاني فهي بالمثال، رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزة أكل طار منه، فصار التأويل أنه يخلد ويقطع رأسه ويعلق، فتأتي الطير وتقع على مكان قطع رأسه فتأكل من هذا المكان الذي هو أعلى شيء فيه، الذي هو أعلى شيء فيه. فصارت إحدى الرؤيين بمطابقة للواقع، والثانية على سبيل غير المثال. وهذه الرؤية التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم هي من سبيل غير المثال، لأنه يعني ليس يعني في الحقيقة أنه يلبس يعني سوارين، وإنما هما هذان الكذابان اللذان أرشد بين أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تعدوا أمر الله فيك، يعني ما قدره الله عز وجل وقضاء لن يتعدى، لن يتعدى الذي قدره الله عز وجل وقضاء في حقه لن يعدوه ولن يتجاوزه. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لأن أكبرت يعني لم يجزم أن ننخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام، لا يعصون أنه الله عز وجل يعني لا يفلك أنه الله ولا يقضي أن الله عليه وقد قضي عليه. فسبق المرة قريبا أن وحشي بن حرب الذي قتل حمزة يوم أحد قال إنني قتلت خير الناس فأريد أن أقتل شر الناس. فذهب الجيش الذي ذهب إلى مسيلمة ليقتل مسيلمة لأنه لما قتل حمزة كان كافرا ثم أسلم بعد ذلك. أراد أن يعني يجعل بدل كونه قتل حمزة يعمل عملا حسنا وعملا طيبا كما عمل سيئا في حال كفره عمل عملا سيئا في حال كفره وهي كونه قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. أراد أن يقتل أن يعمل عملا طيبا وهي قتل شر الناس هذا الذي ادعى النبوة وهو مكارم عن كذاب. فذهب وكان من قتله لا سيد هو مثيل الوحشي بن حرب الذي قتل حمزة أراد أن يقتل مثيل وقال إنني قتلت خير الناس وأريد أن أقتل شر الناس. فكما قتلت حمزة أريد أن يقابل ذلك بقتل مثيل. فذهب الجيش الذي ذهب إلى اليمامة وكان كما جاء في الحديث الذي مر بنا قريبا في باب قتل حمزة بن عبد المطلب في غزوة بدر في غزوة أحد أنه قال أنه رأى رجلا يعني صفته كذا وكذا ينظر في ظلمة في جدار فيعني ظننت أنه هو فذهبت ومعه حربته ومعه حربته وكان قد يعني رمى أو أرسل حربته على حمزة بن عبد المطلب وقد استبأ له فقتله. فكذلك أرسل حربته على مسيلمة حتى نفذت فيه ثم جاء رجل آخر وساعده على قتله.
قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبرا علي فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة.
هذا أيضا يتعلق بقصة مسلم الكذاب وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أنه أوتي خزائن الأرض ووضع في يده وأنه رأى في يده سوارين من ذهب فأهمه أمرهما فقيل له فخذهما فنفخ طار فأولهما الكذابين مسيلمة الكذاب وليس بالعنق. فكونه رأى أن خزائن الأرض وضعت في يده يعني تأويل ذلك الفتوح التي فتحت وكان ذلك على يد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم لأن هذه الرؤيا ولكنها تحققت على يد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ضمن الخلفاء الراشدين. فإنه حصل أن أتي بخزائن الكبار الرؤساء كيفر وكسرى وأنفق في سبيل الله عز وجل وكان من جملة ما رآه من هذين السوارين الذين في يده فأهمه أمرهما فأمر بنفسهما فطار. والأسود العنزي قضي عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأما مسلم الكذاب فقد قضي عليه في زمن الفاروق في زمن أبو بكر الصديق وبواسطة الجيوش التي أرسلها عليه الجيوش التي أرسلها أبو بكر في اليمامة يتتالي المرتدين مسيلمة ومن معه. كان المقصود انه يعني انه قوله يعني هذا من جهه اليمن وهذا من جهه جهة الشرق من جهة اليمن وهذا من جهة اليمن.
من حنيفة لا شرق ولا اليمن من حنيفة من اليمن وقتها من
الشرق بالنسبة لل بالنسبة للمدينة مو بشرق يعني رأسا يعني شرق يعني وإنما من جنوب الشرق جنوب الشرق.
قال حدثنا الصمت بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء الأطالبي يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاب فحلبناه عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب كنا ننصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب. وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهله فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيمة الكذاب.
وهذا أيضا يتعلق بمخيرنا واللحوق بمخيرنا وكان
كنا نعبد الحجر.
نعم يقول أبو رجاء العطاري كنا نعبد الحجر فإذا يعني لقي الإنسان حجرا أحسن منه رماه واتخذ إلها جديدا يعني أحسن منه مثل المنبر في الليل وإذا لم يجد حجرا اتخذ له تبدأ من الرمل يعني جمع له كم الرمل فعبده وكانوا يأتون بالشفة يحلقونها عليه ويطوفون به وكان لما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام وإخراج الناس من الظلمات إلى النور ودعوتهم إلى الحق والهدى وكان يرعى الإبل وهو غلام لأهله وعائلته لأهله قال فررنا إلى النار ولا مسيلم عن كذاب يذهبوا إليه نعم كما لا ترى أنهم كانوا في شهر رجب يعني عندما يدخل ينزعون السهام وأنهم يعني معناها ثلاثة عن الابتعاد عن القتال لأنهم يعظمون الشرحون ولا يقاتلون فيها ويعظمونها لهذا سبق أن مر بنا قريبا حديث وفد عبد القيس وأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن بيننا وبينك هذا الحي سفر مضر ولا نستطيع أن نخلص إليك إلا في شأن حرام لأنهم يعظمون الأسر الحرم فلا يقاتلون بها. يقول ودخل رجل يعني كانوا نزعوا السهام من الأسنة يعني لا يعني يكون هناك اشتغال بوسائل الحرب بالقتال وما إلى ذلك تتخلون عنها تعظيما للشهر الحرام.
قال قصة الأسود العنسي وقال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشير وكان في موضع آخر اسمه عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث وكانت تحته بنت الحارث بن قريش وهي أم عبد الله بن عامر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتك وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم أريد أنه وضع في يدي سواران من ذهب فبرعتهما وكرهتهما فأزل لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب.
وهذا الحديث هذه الترجمة هي قصة العنسي، لأنه لما ذكر يعني ما جرى لمسيلمة وما يتعلق بمسيلمة أتى بهذه الترجمة متعلقة بالعنسي، وأتى بالحديث الذي هو يتعلق بمسيلمة ولكنه أورده من طريق أخرى من أجل أن فيه أيضا ذكر قصة الأسد العنسي. فالقصة مستمرة على الكذابين، المسيلمة هو الأسد العنسي، فما مضى فيه ذكر مسيلمة ومن أجل مسيلمة، وهنا أورد هذا الحديث من طريق أخرى من أجل أنه مستمر على قصة الأسد العنسي. وفيه أيضا أنه لما جاء نزل في دار تلك المرأة التي هي حارس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه ومعه ضابط من قيس الجنات فخاطبه بما سبق أن مر في الطريقة السابقة من المحاورة التي جرت بينه وبينه، وأنه طلب أن يكون الأمر له من بعده، وكان بيده قطعة من جريد، وقال لو سألتني هذه ما أعطيتك إياها، وقال له ما قال بالنسبة للرؤية التي رآها وأنه هو الذي أري إياه في المنام، ثم ترك عنده ثابت ليجيبه عنه.
قال باب قصة أهل نجران. وقال حدثني عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلة بن زهر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا. قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا تفلح لا قال فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نصلح نحن ولا أقبنا من بعدنا. قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة.
وهذا الحديث وهذه الترجمة تتعلق بقصة أهل نجران، وأن هذين الزعيمين منهم وهما السيد والعاقب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليلاعناه يعني يباهلاه يعني يباهله. فقال أحدهما للآخر لا تفعل، لأنه إن كان محقا وكان صادقا فلاعناه لن نفلح نحن ولا من جاء بعدنا من عقبنا. ثم إنهم قالوا أرسل معنا أحدا من أصحابك أمينا. فقال لأبعثن معكم أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه لما وصف هذا الشخص الذي وصف بأنه أمين وأنه تام بالأمانة استشرفوا كل واحد يرجى أن يكون هو موجود على الوقت. فبعث معهن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لهذا يقال له أمين هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقالة، وهذه من مناقبه كما سبق أن مر. وكذلك وصفه بالأمانة لا يعني اختصاص بها، وأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواه ليس كذلك، فإن وصف أحد من أصحابه بصفة من الصفات لا يعني اختصاص بها وفقدانها استخدامها عند غيره، ولكن من وصف بها يعني كان له بها يعني فضل يعني أضيف إليه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يعني أن غيره لا يكون أمينا وأن غيره لا يكون أمينا، كما أن ما من أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق مرة في قصة علي في خيبر لا يعطي قدر أن يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يعني أن غيره لا يكون كذلك. وكذلك أيضا ما جاء بحق الصحابة الآخرين لوصفهم بصفات يعني معنى أن لا يوجد في غيرهم وإنما هي ثبتت في حق من أضيفت إليك فدلت على فضله لكن لا يعني ذلك انتفاؤها وعدم وجودها في سواه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق أنسلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
وهذا الحديث كلها تتعلق بقصة أبي عبيدة وقوله وصفه بهذا الوصف. وهذا الحديث أيضا الأخير الذي قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح دال على فضله وعلى هذه المنقبة العظيمة له وأنه قد اتصف بهذه الصفة وتمكن منها ولكن لا يعني أنها لا توجد في غيره كما أسلفت.
قال قصة عمان والبحرين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان أنه سمع ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثة فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثة. قال فأعطاني. قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني ثم أتيته الثالثة فلم يعطني فقلت له قد أتيتك فلم تعطني ثم أتيتك فلم تعطني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال أقلت تبخل عني وأي داء أجوأ من البخل. قال ها ثلاثة ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وعن عمرو عن محمد بن علي أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جئته فقال لي أبو بكر عدها فعددتها فوجدتها 500 فقال خذ مثلها مرتين.
وهذه الترجمة تتعلق بعمان والبحرين وأورد فيها الحديث جابر في قصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم له لو قد جاء من البحرين أعطيتك هكذا وهكذا فقبض رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء من البحرين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فنادى أبو بكر أو أمر منادي أن ينادي من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عيدة فليأتنا. هذا دال على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقيامه بالأمر بعد رسول الله عليه وسلم فور قيام لأنه أراد أن يحقق وأن ينفذ ما التزم به رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان عليه من اليسارين هم أهل اليمن وهم من جملتهم لكن لكون ورد يعني شيء يتعلق بهم على سبيل التحذير لذلك أوردهم بتسميتهم وعطف على ذلك أهل اليمن الذين هم منهم وهم من جملتهم. ثم أتى بقطعة من الحديث سبق مرة وهي قوله عليه الصلاة والسلام للعريين هم مني وأنا منهم المقصود من هذا أن النبي أخبر بأن الأشعريين أنهم كانوا إذا ملوا أو قل زادهم جمعوا ما تبقى من أزواجهم فجمعوا فاقتسموه واستفادوه جميعا قالوا هم مني وأنا منهم لهذه صفتهم وهذا شأنهم وهذه طريقتهم هم مني وأنا منهم. فهي قطعة من حديث سبق أن مر عند البخاري ولكنه أورد يعني هذه الجملة التي هي في فضلهم حيث قال هم مني وأنا منهم وسببها أنهم كانوا إذا قل زادهم كانوا في سفر وقل زادهم قاموا وجمعوا ما عند كل واحد من زاد ثم استفادوا منه جميعا وقال عليه الصلاة والسلام هم مني وأنا منهم. ثم أورد بعد ذلك حديث أبي موسى وأنه قدم وأخوه على رسول الله عليه الصلاة والسلام فمكثوا مدة لا يرون ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت بكثرة دخولهم وترددهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود وأمه بكثرة استردادهم واختلاطهم بأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام واتصالهم بهم ودخولهم وخروجهم عليهم قال مكثنا مدة لا نرى إلا أنهم من أهل البيت ما دروا أنهم يعني ليسوا منهم لكن رؤية الدخول والخروج وكثرة الاختلاط ظنوا أنهم منهم. ومقصود من هذا قدوم أبي موسى وأخيه وهما من الأشعريين وهم من أهل اليمن
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم قال لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم وإلا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجة وفي القوم رجل جالس فدعاه إلى الغداء فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فقال هلم فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله فقال إني حلفت لا آكله فقال هلم أخبرك عن يمينك إنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من العشأريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا فحلف أن لا يحملنا ثم لم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس زوج فلما قبضناها قلنا فغسلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينا لا نصلح بعدها أبدا فأتيته وقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا قال أجل ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها.
فقال هلما بهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني حلفت لا أكله فقال هلما أخبرك عن يمينه.
ويعني هذا الحديث أيضا يتعلق بأبي موسى وقدومه وأنه يعني كان يأكل دجاجة وكان يعني في القوم رجل حاضر فدعاه أن يأكل وكان قد كره هذا الشيء الذي يأكله قال أنه رآه يأكل شيئا فقدرته فدعاه إلى أن يأكل وكان يأكل دجاجة فقال إنني حلفت أن لا آكل قال تعالوا اخبروا اني كان ياكله النبي عليه الصلاه والسلام كان ياكله فقال اني حلفت ان لا اكل قال اخبرك عن يمينك النبي عليه الصلاه والسلام قال اني حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها تكفرت عن يميني واتيت الذي هو خير يعني يمكنك ان تاكل وتكفر عن يمينك المقصود من هذا ذكر قدوم ابي موسى رضي الله عنه وهو من الأشعريين وهو من أهل اليمن. وفي الحديث أيضا أنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يحملهم ويعني حلف أن لا يحملهم لأن ما عنده شيء ثم بعد ذلك جاءه شيء من الإبل فدعاهم وأعطاهم خمسة زوجة ثم إنهم تذكروا حلف رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا إننا تغسلنا من غسلنا يعني لا يعني يمينه لأننا جئنا و يعني أتينا إليه وطلبنا منه وأنه قد نسي يمينه أو أن اليمين التي حلف عندما يحملنا ما نسيت لأنه قد حملنا وقد حلف أن لا يحملنا يعني فنخشى أن يصيبنا عقوبة لكون أخذنا شيء أن مثلا حلف أن لا يعطينا فجاءوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنك حلفت وقد أعطيتنا لقد حلفت أن لا تعطينا وأنك قد أعطيتنا فقال إني لا أحلف على يمين لا وأرى خيرا منها إنك أخذت عن يمين معنى هذا أن الحلف عندما يرى غيرها خير منها يمكن أن يتخلص الإنسان منها بأن يترك تنفيذها ولكن يكفر وكفارة اليمين بينها الله عز وجل في كتابه العزيز وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم ومن لم يجد لا هذا ولا هذا قام 3 أيام كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز.
قال قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو صخرة جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حصين رضي الله عنه انه قال جاءت بنو تميم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا يا بني تميم قالوا اما اذ بشرتنا فاعطنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من اهل اليمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل البشرى اذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله.
وهذا الحديث يتعلق بقدوم اهل اليمن وهو مطابق لما ترجمه البخاري في قوله واهل اليمن وبقدوم الاشعريين واهل اليمن والحديث سبق ان مر في بني تميم وجاء هنا من اجل ان فيه ذكر اهل اليمن والنبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه اهل اليمن وبشرهم قالوا بشرتنا فاعطنا فجاءه اهل اليمن فقال افضل البشرى الى مكه اهل اليمن فقالوا قد قبلنا ففيه ذكر اهل اليمن وهو مطابق لما ترجم له البخاري رحمه الله.
قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى اليمن والجفاء وغلظ القلوب في الفسادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشيطان. ربيعة ومضر.
هذا الحديث أيضا يتعلق بأهل اليمن لأنه قال الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى اليمن هذا هو مقصود من خلال الحديث قوله وأشار بيده إلى اليمن الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى اليمن ثم قال والجفاء وغلظ القلوب الفجاجين عند وصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر كل ربيعة ومضر مقصود أهل الجفاء وغلظ القلوب ليس ذلك يعني تفسير لقرن الشيطان قرن الشيطان لأنه متأخرا عن تقدير كلمة ربيعة ومضر يعني متعلقة بما قبل ذلك يعني في يعني هؤلاء الذين عندهم يعني قساوة قلوب وغلظ قلوب يعني هذا هو المقصود ربيعة ومضر يعني هؤلاء اللي هم هذا وصفهم وهذا شأنهم وهم أهل الإبل وأهل الغنم أهل الإبل وأهل البقر يعني هم الذين فيهم هذه الأوصاف الغلظة والقسوة وأما حيث يتوصل الشيطان فهي تعتبر آخر الحديث من جهة المشرق، لكن ليس معنى ذلك أن ضبيع مضر جاءت وراءها فتتبق قرني شبان فإنهما متأخراني عن تقديم يعني، وكانوا هنا قبل ذلك يعني في الفتادين يعني أصحاب أصول أجناد الأبل
أصول أجناد الأبل
يعني ربيع ومضى، ليس يعني قرني شبان مصر بربيع ومضى، وإنما كل ذلك المشرق، وأن الشمس عندما تطلع بين قرني شبان، والمقصود بقرن الشيطان هو نفس الشيطان اللي يعني كان يعبد الناس الشمس، انما يعبدون الشيطان.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن زفوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسفينة والوقار في أهل الغنم. وقال غندر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت زفوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث مثل الذي قبله فيه ثناء على أهل اليمن وأنهم أرقوا قلوبا وألين أفئدة، وأن الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، يعني هناك يعني قال هناك عند أصول أذناب الإبل اللي هم الذين هم أصحاب الإبل، يعني عندهم الفخر والخيلاء وعندهم غلظ القلوب وقساوة القلوب، لأن الذي يعني يكون صاحب إبل إبل قاسية وشديدة يعني يكون صاحبها مثلها، بخلاف الغنم فإنها هادئة ويعني صاحبها يكون مثلها يعني في الهدوء. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: ما بعث من نبي إلا وقد رعى الغنم، ما بعث من نبي إلا وقد رعى الغنم، لأن فيها السكينة يعني وأهلها كذلك والهدوء، بخلاف الإبل قساوتها وغلظها، فإن من يكون معها يكون فيه انتباه وهي الغلظة والقساوة والشدة. فهذا الحديث من الحديث الذي قبله من الجفاء وغلظ القلوب في أصحاب الإبل والسكينة في أصحاب الغنم.
ماذا ورد الطريق الثاني هذا؟ قال: وقال قندر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت زفوان.
يعني هذا في تصريح الأعمش السماعي زفوان اللي هو أبو صالح السمان، زفوان أبو صالح السمان يعني الأعمش وأخوة سليمان بن مقران صرح هنا بالسماع في الأول
عن زفوان الأول قال عن زفوان قال عن شعبة عن سليمان عن زفوان
عن سليمان عن زفوان، لأن سليمان بن مقران الأعمش جلس قد روى بالعنعة، فأتى بالطريقة الثانية أو هذا من أجل أن في تصريح سليمان بسماع زفوان الذي هو مخالف السماع.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والفتنة ها هنا يطلع قرن الشيطان.
وهذا الحديث أيضا يتعلق باليمن، وعن اليمن الإيمان يمان والفتنة ها هنا أي وضع قرن الشيطان، فإن جاء بمجرح الفتنة ها هنا أي يقع قرن الشيطان في هذا المشهد. وقد والحديث يأتي في البتن، وسبق أن مر أيضا فيما روى في أورده البخاري رحمه الله، وقد ذكر الحافظ ابن حجر يعني كثيرا من بعد الفتن التي جاءت من جهة المجرح، أن كثيرا من البدع والأمور المحدثة إنما جاءت من جهة المجرح، حصل في العراق والقدرية والمرجئة والمعتزلة والجهمية وأناس كثيرون من أهل البدع خرجوا، كذلك الرافضة والخوارج، يعني خروجهم كان في هذا المشرق. ثم آخر شيء الدجال، لأنه يعني أيضا يخرج من هذا المشرق في أول الزمان، وكذلك أيضا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الشدة والغلظة، فإن الرسول فإن كسرى لما جاء في قبره الرسول صلى الله عليه وسلم ملزقه، وجاء عليه يعني ملزق، ملزق ملكه. لذلك كثير من الفتن، كثير من البلاء وقع من جهة المشرق، وهذا مشاهد معين في كل زمان. في كل زمان يأتي البلاء كثيرا ما يأتي من جهة المشرق، وفي هذا الزمان ما أكثر البلاء الذي يأتي من هناك.
بعض المشاهدين يقولون من المشرق المصري مشرق الجزيرة،
هذا ليس صحيح، يعني الواقع من هذه البلدان وهذه الامور من تلك البلدان ما جاءت من شرق الجزيره، يعني ما جاءت من تلك الجهه، يعني الخوارج وين خرجوا والقدريه وين خرجوا، يعني اول حديث من مسلم، يعني لما ظهر القدريه قالوا خرجوا حاجين وقال نلتقى يا اصحاب الرسول ونخبرهم، فلقوا عبد الله بن عمر واخبروه وان ظهر عندنا اناس يقولون كذا وكذا في القدر، وخوارج خرجوا اناس وقاتلهم علي رضي الله عنه وارضاه، يا الرافضه كذلك، والفتن الكثيره من هنا وفي هذا الزمان ما اكثر ما ياتي هناك من الشر.
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا
اخر شيء الدجال، انا قال حفظ بن حجر، يعني اخر شيء الدجال يخرج من المشرق كما جاء في الحديث الصحيح انه يخرج من حلة بين الشام والعراق ومعه 70,000 من يهود اصبيان، ومعه 70,000 من يهود اصبيان، الدجال ياتي من هناك ايضا، وهو من الفتن التي تاتي من هناك. ثم كذلك من عمر رضي الله عنه وارضاه لما يعني ساله سائل عن ابو زعور يعني يقع على الثوب هل ينجيكه، فقال يا أهل العراق ما أركبكم للكبيرة وأسألكم عن الصغيرة، تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض، تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يماني والحكمة يمانية. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب وصف بني حنيفة وحديث سمامة بن أسد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له سمامة بن أسد فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا سمامة؟ فقال عندي خير. فقال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل زادا، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فسلك حتى كان الغسل ثم قال له ما عندك يا سمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغسل فقال ما عندك يا سمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال أطلقوا سمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهه، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت، قال لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة هذه التي أوردها البخاري رحمه الله هي من التراجم المتعلقة بالمفروض التي وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وفد بني حنيفة وقصة همامة وابن أثال وهم بني حنيفة. وذكره هنا ليس في الوفود، وإنما جاء ذكره استطرادا لأنه من بني حنيفة، فناسب أن يذكر قصة أخيه ومجيئه وربطه في المسجد ثم إسلامه ثم ما حصل منه بعد ذلك. وكان هذا قبل فتح مكة، لأنه كما في الحديث بعدما دخل في الإسلام وذهب إلى مكة معتمرا عابه كفار قريش وقالوا له صبوت، فقال ما صبوت ولكني أسلمت، وإني دخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يأتي إليك حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا في زمن مبكر، يعني في الوقت الذي كان قبل فتح مكة، يعني أخذه والإتيان به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جيشا قبل مجد، فلقوا أمام هذه الرجال فأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فربط في سارية من سوار المسجد وجاءه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال يا محمد إن تقف تقف لا دم، وإن تنعم تنعم على شافع، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه من الغد فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال إن تنعم على ما قلت لك، يعني الذي قلت لك من قبل، إن تنعم على شافع. ثم تركه لما جاء من الغد أيضا قال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال ما قلت لك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاقه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال إنه ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبحت وليس هناك وجه أحب إلي من وجهك، يخاطب رسول الله عليه الصلاة، يقول إن من قبل كنت أبغض الناس إلي، وجهك أبغض الوجوه إلي، أكره أن أرى وجهك وأبغض الأشياء إلي أن أرى وجهك، فصار أحب الأشياء إلي أن أرى وجهك بعد أن أسلم. وكان دينك أبغض الأديان إلي، أصبح دينك أحب الدين إلي. وكنت أرى أن بلدك أبغض الأشياء إلي، فكانت بلدك أحب البلاد إلي. وإن جيشك فإن خيلك أخذتني وأنا معتمر وأنا أريد العمرة، فماذا تأمرني؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشره يعني على ما حصل له من الخير العظيم وهو دخوله في الإسلام والخروج من الكفر والشرك. هذه هي أعظم النعم وأجل النعم التي لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. وأمره أن يعتمر، يعني يذهب ويعتمر، فذهب واعتمر. ولما وصل مكة طاف بالبيت، جعل بعض كفار مكة يقولون له خبوت يا ثمامة، خبوت هذه كلمة دم، هم يضمونه وأصابه ولم يخرج من دين النديه. فقال ما خلوت ولكني أسلمت، يعني معناه أني ما كنت على دين، لأن الأوثان وعلاية الأوثان هذه ليست الدين، ليست لها أساس من الدين. فالخروج من عبادة الأوثان إلى الإيمان بالله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام إنما هو ليس خروجا من دين إلى دين، لأن هذا الدين أو هذا الذي كان عليه كفار قريش هو عبادة الأوثان. لهذا فإن هناك فرق بين اليهود والنصارى والمشركون. أهل الكتاب لهم معاملة خاصة لا يعامل بها المشركون وعباد الأوثان، لأن أولئك لهم في الأصل دين، لكنه دين انتهى ونسخ، ولكن لهم شبهة وهي التعلق والارتباط بالتبعية لبعض الأنبياء، وإن كان هذا نسخ، إلا أن من كان كذلك هو يختلف عن من كان من عباد الأوثان. ثم إنه هددهم بعدما قالوا فيه ما قالوا وعابوه وذموه وذموه، قال إنه لن يأتي لكم حمتة حنطة من اليمامة حتى يأذن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يعاقبهم على ما بانوه عليه وذموه به من خروجه من عبادة الأوثان إلى عبادة الله عز وجل وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال إنه لن يأتي إليكم حبة حنطة حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا نفذ هذا الشيء الذي توعدهم به، حتى اضطروا إلى أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ثمامة أن يسمح بمجيء الميرة إليهم وبمجيء الطعام إليهم من اليمامة. هذه هي قصة أسلام ثمامة بن أثار رضي الله عنه وأرضاه، وهي يعني في أحداثها وقائعها وما حصل فيها يعني تدل على أمور. أولا يعني دخول الكافر المسجد ورفعه به فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر برفعه أو ربط في المسجد لكارية من فوار المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه وجاء إليه ثلاث مرات. المرة الأولى قال له ما عندك، قال إن تقتل تقتل ذا دم، يعني يستحق القتل، وإن تنعم على شاكر، وإن تنعم على شاكر، يعني يشكرك على إنعامك عليه وتخليتك سبيله، وإن كنت تريد المال يعني في مقابل فتاتي وتخليصي من الرقي ومن الحبس فاطلب ما شئت من المال، يعني في مقابل تحلية سبيله. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء من الغد وقال له مثل ما قال، سأله ماذا عندك، ثم بعد ذلك سأله مرة أخرى وقال ما عندك، فأطلقه، قال أطلقه تماما، فأطلقه. هذه المعاملة الرقيقة، وكونه يعني يعامله برفق، وكونه يتكلم معه بدين ولم يعامله بقسوة بل برفق وليم، أمر بإخلاقه على أحد السنة فذهب إلى نخل قريب نصيف اغتسل الذي على أن الكافر عندما يسلم يغتسل أن عظامه اغتسل وذهب واغتسل وجاء وأسلم شهيدا لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ثم إنه أخبره بقصته وكيف جاء وأن خيل قال رسول الله عليه وسلم أخذته وكان ذهب للعمرة فالنبي عليه السلام أذن له بأن يعتذر وبشره على ما حصل له من الخير لأن الإسلام هي أعظم نعمة وأجل نعمة لأن بها خرج من الظلمات إلى النور. ثم بعد ذلك أدى العمرة فحصل ما حصل بينه وبين أهل مكة. ما هي على قبلك رجاء استطراد
انه استطراد
يعني هو ذا دم او ذا دم يعني ذا دم او ذا دم يعني ذا دم يعني لا منزلة او ذا دم يعني ما يتحق يعني ان يقتل بقوله صاحب دم يعني انه قتل وانه يتحق القتل.
ونبت
من الامر قبل الاسلام. نعم لان الامر الكفار كانوا يعتمرون وكانوا يحجون لان الحج والاعتمار كان هذا شيء موجود يعني كانوا يحجون ويعتمرون.
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول ان جعل لي محمد الامر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه فاقبل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في اصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي أحدهما العنفي والآخر مسيلمة.
وهذا الحديث يتعلق إلى ابن حنيفة وأنه جاء مسيلمة وهو ابن حنيفة ومعه جماعة كثيرون من أصحابه وكان يقول له مسيلمة جعل محمد لي الأمر من بعده اتبعته فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه ومعه ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري خطيب الأنصار معروف بخطيب الأنصار بفصاحته وبلاغته وجهورية صوته فإنه كان جهورية صوت رضي الله عنه. وهو الذي سبق أن الذي جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم لعله في البخاري لا أدري أنه لما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تضعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تبصرون اختفى في بيته وجعل يبكي ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه سعد بن معاذ فقال أعطيك خبره. فذهب إلى بيته وجاء إليه فأخبره بالذي حصل له وأنه لما نزلت هذه الآية الآية لن نفرض وقفة نفرض بالنبي قال أنه يخشى أن يكون حبط عمله لأنه كان رفيع الصوت وكان جهوري الصوت فخشي أن يكون ممن تعنيه هذه الآية فجلس في بيته يبكي فلما راجع سعد بن معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره خبره قال له قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت لست من هؤلاء أنت من أهل الجنة أنت من أهل الجنة فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فهو لكونه جهوري الصوت وهذا وهذه الصفة جبله الله تعالى عليها فخشي أن يكون من تعنيه هذه الآية فجعل يبكي فكان خطيبا كان جهوري الصوت كان خطيبا فصيحا بليغا فقال وكان معه قطعة جريد النبي عليه الصلاة والسلام قال لو سألتني هذه القطعة لا كان أعطي شيئا لأنه لا يعطيه شيئا لهذا الذي طلبه لأنه يكون له الأمر من بعده قال إنه لو سألتني هذه القطعة ما أعطي شيئا لا يعطيه شيء ثم إنه قال له وهذا ثابت يجيبك عني يعني هو تركه ولم يبقى معه لكن حاله على ذلك ليجيبه ويجادله ويتكلم معه والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جامع الكلم تكلم بالكلمات القليلة القليلة في المعاني القليلة في الألفاظ الكثيرة في المعاني ثم ترك بعد ذلك معه ثابت وكان فصيحا بليغا قالوا وفي هذا دليل على أن أنه يستعان بأهل البلاغة في بيان الحق والإرشاد والتوضيح والبيان ولم يكن ذلك من النبي على سلم حاجة ولكنه لم يريد أن يطيل معه الكلام وأن يطيل معه البقاء وإنما قال له ما قال ثم حاله إلى رجل من أصحابه الذي هو ثابت ابن قيس ابن جماح وكان من جملة ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه انتبع
قال ولن تعدوا أمر الله
فيه ولن تعدوا أمر الله فيه
ولئن أدبرت ليعفرنك
ولئن أدبرت ليعفرنك الله
وإني لأراك
وإني لأراك لأراك الذي أريد
فيه ما رأيت
الذي أريد فيه ما رأيت فسئل ابن عباس عن هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن أرى أنك الذي أريد فيه ما رأيت فروى عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه رأى في يديه في النوم رأى رؤيا في المنام وأن في يديه سوارين من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن في يديه سوارين من ذهب فأهمه شأنهما لأهمه شأن هذا السوارين لأن كون الرجل يعني يستعمل الذهب ويتحلى بالذهب يعني هذا شيء غير معتاد وغير معروف بالنسبة للرجال غير مباح بالنسبة للرجال لكن هذا ضرب مثال لأن الرؤى منها ما تكون تطابقة للواقع ومنها ما تكون ضرب مثال منها ما يكون ضرب مثال ومنها ما يكون مطابق للواقع وهذه من قبيل ضرب المثال فقال عليه الصلاة والسلام فأهم أمرهما فأوحي إلي في المنام أن ينفخهما فنفختهما فطارا فنفختهما يعني السوارين من الذهب الذين في يده فطارا فأولتهما كذابان وخرجان من بعدي هما العنسي ومسيلمة هما العنسي أسد العنسي اليمني ومسيلمة الكذاب اليماني يعني هذه الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام أهمه شأنها لما رأى السورين لأن هذا غير مألوف وغير معتاد أن الرجل يلبس الذهب فأهمه أمرهما فقال له انفخهما فنفخهما فطارا وكان مسيلمة يعني قتله هو قضى عليه في خلافة الصديق وفي الجيوش التي أرسلها الصديق رضي الله عنه قتال المرتدين. وهذه فضيلة للصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي عليه السلام رأى أنه في المنام السوارين وأنه أمر بنفسهما فنفخهما فطارا، فكان القضاء على مسيلمة في ولاية أبو بكر وفي زمن أبو بكر، فهذه النفخة من رسول الله عليه السلام التي رأى في المنام وحصل على إثرها كون الكذابين طارا، أحدهما كان ذلك القضاء عليه في زمن الصديق وعلى يد الجيوش التي أرسلها وفد الصديق رضي الله عنه وأرضاه في قتال مسيلمة الكذاب ومن معه. وكما قلت أن الرؤية منها ما يكون بمثال، وهذا منه لأن السوارين يعني أولى برجلين كذابان، رجلين كذابين هما الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب. وقد تكون الرؤية مطابقة للواقع، يعني يرى في المنام فيكون تأويله في الواقع مثل ما رؤية في المنام. وقصة الفتيين اللذين كان مع يوسف في السجن ورأى كل منهما رؤيا ثم عرضها على يوسف ليعبرها له، إحداهما فيها ضرب مثال والثانية مطابقة للواقع، إن أحدهما رأى أنه يعصر خمرا وكانت الرؤيا وكانت النتيجة أنه يعصر خمرا، رأى في المنام أنه يعصر خمرا وفي اليقظة يعصر خمرا، وفي اليقظة يعصر خمرا، فهذه مطابقة للواقع. وأما الثاني فهي بالمثال، رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزة أكل طار منه، فصار تأويل أنه يقلد ويقطع رأسه ويعلق فتأتي الطير وتقع على مكان قطع رأسه فتأكل من هذا المكان الذي هو أعلى شيء فيه، الذي هو أعلى شيء فيه. فصارت إحدى الرؤيين بالمطابقة للواقع والثانية على سبيل غير المثال. وهذه الرؤية التي رأحنا بفضل هي من سبيل غير المثال، لأنه يعني ليس يعني في الحقيقة أنه يلبس يعني سوارين، وإنما هما هذان الكذابان اللذان أرشد بين أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تعدوا أمر الله فيك، يعني ما قدره الله عز وجل وقضاه لن يتعدى، لن يتعدى الذي قدره الله عز وجل وقضاه في حقه لن يعدوه ولن يتجاوزه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وإن أدبرت يعني لم يسلم أن ينخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام لا يعطر أنه الله عز وجل يعني لا يفلك أنه الله ولا يقضي أن الله عليه وقد قضي عليه. فسبق المرة قريبا أن وحشي بن حرب الذي قتل حمزة يوم أحد قال أنني قتلت خير الناس فأريد أن أقتل شر الناس، فذهب الجيش الذي ذهب إلى مسيلمة ليقتل مسيلمة، لأنه لما قتل حمزة كان كافرا ثم أسلم بعد ذلك، أراد أن يعني يجعل بدل كونه قتل حمزة يعمل عملا حسنا وعملا طيبا كما عمل سيئا في حال كفره، عمل عملا سيئا في حال كفره وهي كونه قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أراد أن يقتل أن يعمل عملا طيبا وهي قتل شر الناس، هذا الذي دعا النبوه وهو مكلم عن كذاب، فذهب وكان ممن قتله. لا فين لا هو مكلم إلا الوحشي بن حرب الذي قتل حمزة أراد أن يقتل مسيلمة وقال إنني قتلت خير الناس وأريد أن أقتل شر الناس، فكما قتلت حمزة أريد أن يقابل ذلك بقتل مسيلمة. فذهب الجيش الذي ذهب إلى اليمامة، فكان كما جاء في الحديث الذي مر بنا قريبا في باب قتل حمزة بن عبد المطلب في غزوة بدر في غزوة أحد، أنه قال أنه رأى رجلا يعني صفته كذا وكذا ينظر في ظلمة في جدار، فيعني ظننت أنه هو، فذهبت ومعه حربته ومعه حربته، وكان قد يعني رمى أو أرسل حربته على حمزة بن عبد المطلب وقد اتبع له فقتله، فكذلك أرسل حربته على مسيلمة حتى نفذت فيه، ثم جاء رجل آخر وساعده على قتله.
قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبرا علي فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة.
هذا أيضا يتعلق بقصة مسيلمة الكذاب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أنه أوتي خزائن الأرض ووضع في يده، وأنه رأى في يده سوارين من ذهب فأهمه أمرهما فقيل له فخما فنفخهما فطار فأولهما الكذابين مسيلمة الكذاب وليس بالعنف، فكونه رأى أن خزائن الأرض وضعت في يده يعني تأويل ذلك الفتوح التي فتحت، وكان ذلك على يد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن هذه الرؤيا ولكنها تحققت على يد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ضمن الخلفاء الراشدين، فإنه حصل أن أتي بخزائن الكبار رؤساء قيصر وكسرى وأنفق في سبيل الله عز وجل، وكان من جملة ما رآه من هذين السوارين الذين في يده فأهمه أمرهما، فأمر بنفسهما فطار. والأسود العنزي قضي عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مسيلمة الكذاب فقد قضي عليه في زمن الفاروق في زمن أبي بكر الصديق وبواسطة الجيوش التي أرسلها على يد الجيوش التي أرسلها أبو بكر في اليمامة يتتالي المرتدين مسيلمة ومن معه. كان المقصود انه يعني انه حولة يعني هذا من جهة اليمن وهذا من جهة الجبل الشرق من جهة اليمن وهذا من جهة اليمن.
من حنيفة لا في الشرق ولا من اليمن؟ من حنيفة من اليمن الوسطى ولا من الشرق؟
بالنسبة للمدينة ما هو بشرق يعني رأسا الشرق يعني وإنما من جنوب الشرق جنوب الشرق.
قال حدثنا الصمت بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء الأطالبي يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاب فحلبناه عليه ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب كنا ننصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب. وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهله، فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب.
وهذا أيضا يتعلق بابن خيرمة والزحوق بابن خيرمة. وكان
كنا نعبد الحجر.
نعم، يقول أبو رجاء العطاري كنا نعبد الحجر، فإذا يعني لقي الإنسان حجرا أحسن منه رماه واتخذ إلها جديدا يعني أحسن منه مثل المنبر في الليل، وإذا لم يجد حجرا اتخذ له كفة من الرمل يعني جمع له كم من الرمل فعبده. وكان يأتون بالشفة يحلقونها عليه ويطوفون به، وكان لما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ودعوته إلى الحق والهدى، وكان يرعى الإبل وهو غلام لأهله وإبل أهله، قال فرغنا إلى النار ولا مسيل عند الباب ويذهب إليه. نعم، وما لا ترى أنهم كانوا في شهر رجب يعني عندما يدخل ينفعون السهام، وأنهم يعني معناها خلاف عن الابتعاد عن القتال، لأنهم يعظمون على الشرحون ولا يقاتلون فيها فيعظمونه. لهذا سبق أن مر بنا قريبا حديث وفد عبد القيس، وأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن بيننا وبينك هذا الحي كفر مضر، ولا نستطيع أن نخلص إليك إلا بشأن حرام، ولا نستطيع أن نخلص إليك إلا بشأن حرام، لأنهم يعظمون الأسر الحرم فلا يقاتلون بها. يقول ودخل رجل يعني كانوا نزعوا السهام من الأسنة، يعني لا يعني يكون هناك اشتغال بوسائل الحرب بالقتال وما إلى ذلك، يتخلون عنها تعظيما للأسر الحرام.
قال قصة الأسود العنسي، وقال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشير، وكان في موضع آخر اسمه عبد الله، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة، فنزل في دار بنت الحارث، وكانت تحته بنت الحارث بن قريش وهي أم عبد الله بن عامر، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب، فوقف عليه فكلم فقال له مسيلمة إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتك، وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد، وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم أريد أنه وضع في يدي سواران من ذهب فبزعتهما وكرهتهما فأزل لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان، فقال عبيد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب.
وهذا الحديث أراده الترجمة هي قصة العنسي، لأنه لما ذكر يعني ما جرى لمسيلمة وما يتعلق بمسيلمة أتى بهذه الترجمة متعلقة بالعنسي، وأتى بالحديث الذي هو يتعلق بمسيلمة ولكنه أورده من طريق أخرى من أجل أن فيه أيضا ذكر قصة الأسد العنسي. فالقصة مشتملة على الكذابين، المسيلمة هو الأسد العنسي، فما مضى فيه ذكر مسيلمة ومن أجل مسيلمة، وهنا أورد هذا الحديث من طريق أخرى من أجل أنه مشتمل على قصة الأسد العنسي. وفيه أيضا أنه لما جاء نزل في دار تلك المرأة التي هي سواء النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه ومعه ضابط من قيس الجنات فخاطبه بما سبق أن مر في الطريقة السابقة من المحاورة التي جرت بينه وبينه، وأنه طلب أن يكون الأمر له من بعده، وكان بيده قطعة من جريد، وقال لو سألتني هذه ما أعطيتك إياها، وقال له ما قال بالنسبة للرؤية التي رآها، وأنه هو الذي أري إياه في المنام، ثم ترك عنده ثابت ليجيبه عنه.
قال باب قصة أهل نجران. وقال حدثني عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلة بن زهر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا. قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنا ما تفلح لا قال فوالله لئن كان نبيا فلا عنا ما نصلح نحن ولا أقبنا من بعدنا. قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة.
وهذا الحديث وهذه الفرقة تتعلق بقصة أهل نجران، وأن هذين الزعيمين منهم هما السيد والعاقب جاء النبي عليه السلام ليلاعناه يعني يباهلاه يعني يباهله. فقال أحدهما للآخر لا تفعل، لأنه إن كان محقا وكان صادقا فلاعناه لن نفلح نحن ولا من جاء بعدنا من عقبنا. ثم إنهم قالوا أرسل معنا أحدا من أصحابك أمينا. فقال لأبعثن معكم أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه لما وصف هذا الشخص الذي يوصف بأنه أمين وأنه يعني تام بالأمانة استشرفوا كل واحد يرجو أن يكون هو موصوف بهذا الوصف. فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لهذا يقال له أمين هذه الأمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقالة. وهذه من مناقبه كما سبق مرة. وكذلك وصفه بالأمانة لا يعني اختصاص بها، وأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواه ليس كذلك. فإن وصف أحد من أصحابه بصفة من الصفات لا يعني اختصاص بها وفقدانها عن غيره، ولكن من وصف بها يعني كان له بها يعني فضل يعني أضيف إليه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يعني أن غيره لا يكون أمينا وأن غيره لا يكون أمينا، كما أن من أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق مرة في قصة علي في خيبر يحب الله ورسوله، لا يعني أن غيره لا يكون كذلك. وكذلك أيضا ما جاء بحق الصحابة الآخرين لوصفهم بصفات يعني معنى أن لا يوجد في غيرهم، وإنما هي ثبتت في حق من أضيفت إليك فدلت على فضله، لكن لا يعني ذلك انتفاؤها وعدم وجودها في سواه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق أنسلة بن سفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاء لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
وهذا الحديث كلها تتعلق بقصة أبي عبيدة وكونه موصوف بهذا الوصف. وهذا الحديث أيضا الأخير الذي قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح دال على فضله وعلى هذه المنقبة العظيمة له، وأنه قد اتصف بهذه الصفة وتمكن منها، ولكن لا يعني أنها لا توجد في غيره كما أسلفت.
قال قصة عمان والبحرين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان أنه سمع ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا، فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال فأعطاني. قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت له قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال أقلت تبخل عني؟ وأي داء أجوأ من البخل؟ قال ها ثلاثة، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وعن عمر عن محمد بن علي أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جئته فقال لي أبو بكر عدها فعددتها فوجدتها 500، فقال خذ مثلها مرتين.
وهذه الترجمة تتعلق بعمان والبحرين، وأورد فيها حديث جابر في قصة في قول النبي صلى الله عليه وسلم له لو قد جاءنا البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، فقبض رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء من البحرين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فنادى أبو بكر أو أمر مناديا ينادي من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتينا. هذا دال على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وقيامه بالأمر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورقيان لأنه أراد أن يحقق وأن ينفذ ما التزم به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه من اليسارين هم له اليمين وهم من جملتهم، لكن لكون ورد يعني شيء يتعلق بهم على سبيل التحقيق من أجل ذلك أوردهم بتسميتهم وعطف على ذلك أهل اليمن الذين هم منهم وهم من جملتهم. ثم أتى بقطعة من حديث سبق مرة وهي قوله عليه الصلاة والسلام في الأشعريين هم مني وأنا منهم، وفي هذا أن النبي عليه الصلاة أخبر بأن الأشعريين أنهم كانوا إذا ملوا أو قل زادهم جمعوا ما تبقى من أزوادهم فجمعوه فاقتسموه واستفادوه جميعا. قالوا هم مني وأنا منهم، هذه صفتهم وهذا شأنهم وهذه طريقتهم، هم مني وأنا منهم. فهي قطعة من الحديث سبق أن مر عند البخاري، ولكنه أورد يعني هذه الجملة التي هي في فضلهم حيث قال هم مني وأنا منهم، وسببها أنهم كانوا إذا قل زادهم كانوا في شهر وقل زادهم قاموا وجمعوا ما عند كل واحد من زاد ثم استفادوا منه جميعا، فقال عليه السلام هم مني وأنا منهم. ثم أورد بعد ذلك حديث أبي موسى وأنه قدم وأخوه على رسول الله عليه الصلاة والسلام فمكثوا مدة لا يرون ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت بكثرة دخولهم وترددهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود وأمه بكثرة ترداد واختلاطهم بيت رسول الله على الإيمان وتصالحهم بهم ودخولهم وخروجهم عليهم. قال مكثنا مدة لا نرى إلا أنهم من أهل البيت، ما دروا أنهم يعني ليسوا منهم، لكن رؤية الدخول والخروج وكثرة الاختلاط ظنوا أنهم منهم. ومقصود من هذا قدوم أبي موسى وأخيه، وهما من الأشعريين وهم من أهل اليمن، وهما من الأشعريين ومن أهل اليمن.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم قال لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم وإنا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجة، وفي القوم رجل جالس فدعاه إلى الغداء فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فقال هلم فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، فقال إني حلفت لا آكله، فقال هلم أخبرك عن يمينك، إنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من العشأريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، ثم لم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل، فأمر لنا بخمس زوج، فلما قبضناها قلنا فغسلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينا لا نصلح بعدها أبدا، فأتيته فقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا، قال أجل ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها.
قال ابن القوم رجل جالس فدعاه إلى الغداء فقال إني رأيته يأكل شيئا فقال هلم إني رأيته يأكل شيئا لم يأكله، فقال إني حلفت لا أكله، فقال هلم أخبرك عن يمينه.
ويعني هذا الحديث أيضا يتعلق بأبي موسى وقدومه، وأنه يعني كان يأكل دجاجة وكان يعني في القوم رجل حاضر فدعاه أن يأكل، وكان قد كره هذا الشيء الذي يأكله، قال أنه رآه يأكل شيئا فقدرته، فدعاه إلى أن يأكل وكان يأكل دجاجة، فقال إنني حلفت أن لا آكل، قال تعال أخبره إني من كان يأكله النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكله، فقال إني حلفت أن لا آكل، قال أخبرك عن يمينك، النبي عليه الصلاة والسلام قال إني حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها تقف عن يمينه وأتيت الذي هو خير، يعني يمكنك أن تأكل وتكفر عن يمينه، يمكنك أن تأكل وتكفر عن يمينه. المقصود من هذا ذكر قدوم أبي موسى رضي الله عنه وهو من الأشعريين وهو من أهل اليمن. في الحديث أيضا أنهم جاءوا إلى النبي عليه السلام وطلبوا منه أن يحملهم، و يعني حلف أن لا يحملهم لأنه ما عنده شيء، ثم بعد ذلك جاءه بشيء من الإبل فدعاهم وأعطاهم خمسة زوجة، ثم إنهم تذكروا حلف رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا إننا تغفلنا من غفلة يعني يمينه، لأننا جئنا و يعني أتينا إليه وطلبنا منه، وأنه قد نسي يمينه أو أن اليمين في حلفة عندما يحملنا ما نفذت، لأنه قد حملنا وقد حلف أن لا يحملنا، يعني فنخشى أن يصيبنا عقوبة لكون أخذنا شيء أن رسولنا حلف أن لا يعطينا، فجاءوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إنك حلفت وقد أعطيتنا، قد حلفت أن لا تعطينا وأنك قد أعطيتنا، فقال إني لا أحلف على يمين لا وأرى خيرا منها إنك قطع عن يمينه، معنى هذا أن الحلف عندما يرى غيرها خيرا منها يمكن أن يتخلص الإنسان منها بأن يترك تنفيذها، ولكن يكفر، وكفارة اليمين بينها الله عز وجل في كتابه العزيز، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين وكسوتهم، ومن لم يجد لا هذا ولا هذا صام 3 أيام كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز.
قال
ما ذكر الحديث في هذا الحديث؟ لا تكفر
تكفر
اني كفرت عن يميني. لا ما في لفظ. المقصود من هذا انه ياتي الذي هو خير ويكفر عن يميني.
قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو صخرة جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حصين رضي الله عنه انه قال جاءت بنو تميم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا يا بني تميم، قالوا اما اذ بشرتنا فاعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من اهل اليمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل البشرى اذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله.
وهذا الحديث يتعلق بقدوم اهل اليمن وهو مطابق لما ترجم له البخاري بقوله واهل اليمن وبقدوم الاشعريين واهل اليمن. والحديث سبق ان مر في بني تميم وجاء هنا من اجل ان فيه ذكر في اليمن. والنبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه بني تميم وبشرهم قالوا بشرتنا فاعطنا، فجاءه اهل اليمن فقال اقبل البشرى الى مكه لهذا الجميل، فقالوا قد قبلنا. ففيه ذكر اهل اليمن وهو مطابق لما ترجم له البخاري رحمه الله.
قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشيطان. ربيعة ومضر.
هذا الحديث أيضا يتعلق بأهل اليمن لأنه قال الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى اليمن، هذا هو مقصود من قرآن الحديث قوله وأشار بيده إلى اليمن. الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى اليمن ثم قال والجفاء وغلظ القلوب في الفجاجين عند وصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. كل ربيعة ومضر مقصود أهل الجفاء وغلظ القلوب، ليس ذلك يعني تفسير لقرن الشيطان. قرن الشيطان لأنه متأخران عن تقدير كلمة ربيعة ومضر، يعني متعلقة بما قبل ذلك، يعني في يعني هؤلاء الذين عندهم يعني قساء القلوب وغير القلوب يعني هذا هو المقصود ربيعة ومضر، يعني هؤلاء اللي هم هذا وصفهم وهذا شأنهم وهم أهل الإبل وأهل الغنم أهل الإبل وأهل البقر، يعني هم الذين فيهم هذه الأوصاف الغلظة والقسوة. وأما حيث يتوقف الشيطان فهي تعتبر آخر الحديث يعني في المشرق، لكن ليس معنى ذلك أن ربيعة ومضر جاءت وراءها تستدرك قرن الشيطان فإنهما متأخران عن تقديم، يعني وكانوا هنا قبل ذلك، يعني في الفجادين يعني أصحاب أصول أذناب الإبل يعني ربيعة ومضر ليس يعني من قرن الشيطان بشر ربيعة ومضر، وإنما كل ذلك المشرق وأن الشمس عندما تطلع بين قرن الشيطان. والمقصود من قرن الشيطان هو نفس الشيطان اللي يعني كان يعبد الناس الشمس إنما يعبدون الشيطان.
ليس
يقطع قرن الشيطان. ليس
يقطع أي هذا القرن الذي
علق به؟ بالجماعة اللي هم يعني تبغى أخرهم
يخلص. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن زكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسفينة والوقار في أهل الغنم. وقال غندر عن شعبة عن سليمان قال سمعت زكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث مثل الذي قبله فيه ثناء على أهل اليمن وأنهم أرقوا قلوبا وألين أفئدة وأن الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل يعني هناك يعني قال هناك عندهم سوريا من أهل الإبل اللي هم الذين هم أصحاب الإبل لأن عندهم الفخر والخيلاء وعندهم غلظ القلوب وقساوة القلوب لأن الذي يعني يكون صاحب إبل وإبل قاسية وشديدة يعني يكون صاحبها مثلها بخلاف الغنم فإنها هادئة ويعني صاحبها يكون مثلها يعني في الهدوء. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ما بعث من نبي إلا وقد رعى الغنم لأن فيها السكينة يعني وأهلها كذلك والهدوء بخلاف الإبل وقساوتها وغلظها فإن من يكون معها يكون فيه انطباعي وهي الغلظة والقساوة والشدة. فهذا الحديث من الحديث الذي قبله من الجفاء وغلظ القلوب وفي أصحاب الإبل والسكينة في أصحاب الغنم.
ماذا ورد الطريق الثاني هذا؟ قال وقال قدر أن شعب عن سليمان قال سمعت زكوان.
يعني هذا في تصريح الأعمش السمام زكوان اللي هو أبو صالح السمام زكوان أبو صالح السمام يعني الأعمش وأبو سليمان بن مقام صرح هنا بالسمام في الأول الإسلام في الإسلام
الأول عن زكوان الأول قال عن زكوان قال عن شعبة عن سليمان عن زكوان
عن سليمان عن زكوان لأن سليمان رضي الله عنه الأعمش جلس قد روى بالعنعة فأتى بالطريقة الثانية هذا من أجل أن في تصريح سليمان لسماع زكوان الذي هو مخالف السليمان.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والفتنة هاهنا هاهنا يطلع قرن الشيطان.
وهذا الحديث أيضا يتعلق باليمن وعن اليمن الإيمان يمان والفتنة هاهنا حيث وضع قرن الشيطان فإن جاءت مجرح فتنة هاهنا حيث يطلع قرن الشيطان فإن جاءت مجرح. وقد والحديث يأتي في الفتن وسبق أن مر أيضا فيما روى في أورده البخاري رحمه الله. وقد ذكر الحافظ ابن حجر يعني كثيرا من بعد الفتن التي جاءت من جهة المجرح أن كثيرا من البدع والأمور المحدثة إنما جاءت من جهة المجرح حصل في العراق القدرية والمرجئة والمعتزلة والجهمية وأناس كثيرون من أهل البدع خرجوا كذلك الرافضة والخوارج يعني خروجهم كان في جهة المشرق. ثم آخر شيء الدجال لأنه أيضا يخرج من جهة المشرق في أول الزمان وكذلك أيضا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الشدة والغلظة فإن الرسول فإن كسرى لما جاء كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم ملزقه وجاء عليه يعني ملزق ملزق ملكه لذلك كثير من الفتن كثير من البلاء وقع من جهة المشرق. فهذا مشاهد معين في كل زمان يعني يأتي البلاء كثيرا ما يأتي من جهة المشرق وفي هذا الزمان ما أكثر البلاء الذي يأتي من هناك.
بعض المشاهدين يقارن المشرق المشرق الجزيرة
هذا ليس بصحيح. يعني الواقع من هذه البلدان وهذه الامور من كانوا البلدان ما جاءت من شرق الجزيره. يعني ما جاءت من تلك الجهه. يعني الخوارج وين خرجوا؟ والقدريه وين خرجوا؟ يعني اول حديث لمسلم يعني لما ظهر القدريه قالوا خرجوا حاجين وقال نلتقى يا اصحاب الرسول ونخبرهم. فلقوا عبد الله بن عمر واخبروه وان ظهر عندنا اناس يقولون كذا وكذا في القدر. والخوارج خرجوا هناك وقاتلهم علي رضي الله عنه وارضاه. يا الرافضه كذلك والفتن الكثيره من هنا وفي هذا الزمان ما صرنا ياتي هناك من الشر.
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا
اخر شيء الدجال هنا قال حافظ بن حجر. يعني اخر شيء الدجال يخرج من المشرق كما جاء في الحديث الصحيح انه يخرج من الحله بين الشام والعراق ومعه 70,000 من يهود اصبيا ومعه 70,000 من يهود اصبيا. الدجال ياتي من هناك ايضا وهو من الفتن التي تاتي من هناك. ثم كذلك من عمر رضي الله عنه وارضاه لما يعني سالوه عن ساله سائل عند ابو زعور يعني يقع على الثوب هل ينجيته فقال يا أهل العراق ما أركبكم للكبيرة وأسألكم عن الصغيرة تقتلون الحسين وتسألون عند المبعوث تقتلون الحسين وتسألون عند المبعوث.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يماني والحكمة يمانية. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ.